قوله في هذا الحديث أعطي قوة 30، كنا نتحدث ليس عبارة عن تخمين ومذاكرة في من عند أنفسهم، بل هذا في السنة، هذا ثبت بالسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ذلك. وذكر الحافظ رحمه الله أن الإسماعيلي روى الحديث من طريق أبي موسى عن معاذ بن هشام قال بدل 30 40، قوة 40 وهي شاذة، يرى أن لفظة 40 شاذة من هذا الوجه. وجاء في مراسيل طاوس مثل ذلك، وزاد هذا المرسل في الجماع قوة 40 في الجماع. وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد بمثله، وزاد من رجال أهل الجنة 40 من رجال أهل الجنة، وهذه كلها زوائد فيها نظر. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت قوة 40 في البطش والجماع. وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم مرفوعا إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فإذا كان الرجل يعطى قوة 100 والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني له قوة رجل من 40 من أهل الجنة، ستصير قوته قوة 4000، وهذه لا شك فيها شذوذ. في عند أبي نعيم من رجال أهل الجنة قوة 40 من رجال أهل الجنة، وأهل الجنة قوة الواحد منهم قوة 100. 100 في 40 كم تساوي؟ فستكون قوة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الحياة الدنيا قوة 4000. هذه رواية شاذة، 4000 شخص. وأصح ما جاء في ذلك قوة 30 رجلا، وليس قوة 30 رجلا من أهل الجنة، بل من أهل الدنيا، من رجال وكمل أهل الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل المذي والوضوء منه. وقد يبدر إلى الذهن عدم الترتيب، إذ أنه ذكر الجماع والجماع قبله المذي، فكان المذي مقدم قبل الجماع، ولكن الأمر واسع، لأن المذي غالبا من مقدمات، يعني من عمل مقدمات الجماع قبل الجماع يحصل المذي، فلا يسمى المذي بعد الجماع، ذاك سيلان يحصل مثلا من آثار بواقي، حيث لو اغتسل الإنسان وبعد أن اغتسل سال من ذكره شيء من المني سيلانا ليس عن دفق لا يلزمه غسله. وكذا لو اغتسلت المرأة من الجنابة كذلك أيضا، ثم خرج شيء من ذلك سواء منها أو من أثر اتيان بعلها، لا غسل بعد ذلك، لأنه سائل قد ليس عبارة عن جنابة، سائل عادي طاهر. قال باب غسل المذي. والمذي يكون عند مداعبة الرجل لأهله، وهو يحصل من الذكر والأنثى، أو تذكر الرجل لشيء من ذلك، تذكر الشخص لشيء من ذلك يحصل المذي، والجمهور على نجاسته. للأمر بغسله في هذا الحديث، غسل الذكر، غسل ذكرك وتوضأ. وبعضهم نقله إجماعا على نجاسة المذي، والظاهر لا إجماع بل خلاف موجود. ليس هناك إجماع متيقن متيقن. وسبق أن قلنا إنه إذا لم يكن هناك إجماع ما تنبغي مخالفته، إجماع لا ينبغي مخالفته الإجماع المتيقن. ولم يكن في هذا الحديث نص ملزم على أنه نجس المذي، فإن للاجتهاد في ذلك مسرح، وإن كان المني طاهرا عند جماهير العلماء فالمذي قطعة منه بادرة منه. فكما أن المني والودي ليس بنجسين، الودي شيء يخرج من الإنسان عند تعبه ومرضه أو عند كذلك ضرب البرد له، ضربه برد يسيل منه مني بغير تدفق، ماذا يسمى مذي؟ شيء من المذي مني بسبب ضعف، وهو عندهم طاهر ولا غسل فيه، والمني عندهم طاهر ولا وفيه الغسل، لأنه إذا حلفت المني توضأ جاءت فيها أدلة. والودي والمذي قالوا بنجاسته إلا القليل من العلماء. ومدرك القول بنجاسته قوله توضأ واغسل ذكرك، الأمر بالغسل منهم، ونحو ذلك مما سنقرأه إن شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وفي طبقته طيالسي آخر هو صاحب المسند أبو داود. قال: حدثنا زائدة. وزائدة هو ابن قدامة، هذه طبقته. عن أبي حصين، الظاهر عثمان بن عاصم، عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي، وكان ممن يجلس للإقراء، يجلس لإقراء الناس ويأخذون عنه القرآن. عن علي رضي الله عنه وهو ابن أبي طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف، وعلي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته وابن عمه، وهو أول أو من أول من أسلم من الصبيان ولم يسجد لصنم، فإنه كان في حضانة النبي صلى الله عليه وسلم في رعايته منذ الصغر، وشهرته بالشجاعة كنار على علم. فإن الخوارج بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجترأوا على الخلافة حتى أدى بهم إلى أن قتلوا الخليفة، ثم قام لهم علي رضي الله عنه وبطش بهم، وكان يمشي بين القتلى ويقول: قد ضركم من غركم، قد ضركم من غركم. وصار الأمر بعد ذلك إلى أن الخوارج كما قتلوا عثمان قتلوه، وقاتلوه خارجي. وأكثر من قتل من الخلفاء منهم، أكثر من قتل من خلفاء المسلمين وأمراء المسلمين عن طريقهم على مر التاريخ. قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وهذا من أدبه الجم، ومن كذلك أيضا ذكائه، فإنه يريد أن يصل إلى المعلومة فلا يفوته علم ويكون السائل غيره. ما يريد أن يسأل هو عن هذه المسألة التي تتعلق بهذا الجانب. لمكان ابنته أي من أجل أن فاطمة تحته رضي الله عنها. فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. وهذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه، والظاهر أن عليا كان حاضرا حضر السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأورده مسند المقداد. السائل علي لكن جعل السؤال عن طريق فلان مقداد فهو السائل. وفي لفظ سألت النبي، قال أن عليا قال سألت، وقوله سألت لا يتعارض مع هذا اللفظ، أي سألت وجعلت من ينطق باللفظ وأنا السائل. وكان في موقع في مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، فالسائل قال يعني يوجه السؤال ماذا على من أمذى أو نحو ذلك، فقال يفعل كذا. قال الحافظ فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام هو الأظهر، ففي مسلم أيضا فسأله عن المذي يخرج من الإنسان قال يغسل ذكره ويتوضأ، في الموطأ نحوه. وعند أبي داود والنسائي وابن خزيمة قال ذكر سبب هذا السؤال أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وجعلت أغتسل منه في الشتاء، أي كل ما أمذى أغتسل في الأيام الباردة وبالماء البارد حتى تشقق ظهري، أي من كثرة الاغتسال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك وأنه سأل ذلك نفسه. ووقع عند النسائي أن عليا قال أمرت عمارا أن يسأل، وفي رواية ابن حبان قال سألت، علي يقول سألت. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخر لكونه مغاير لقوله أنه استحيى من السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز، يعني ما هو مجاز ولكن أمرت أن يسأل أنا السائل وجعلت من يقرأ هذا السؤال، يعني من يخبر يقول هكذا، لأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك. وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي ويؤيده أن أمر كل من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك. ما روى عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال تذاكر علي والمقداد وعمار المري قال علي إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين، والأصح أنه سأله المقداد، هذا في الصحيح وغيره، وإن كان جاء في ذلك لكن هذا الأصح. وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضا على السمع، أنها كلهم سمع، محمولة على الشذوذ أنها رواية شاذة لا تثبت، أو أنه على أنه كان سامعا كما سمع علي، فكلهم تذاكروا في هذا، فكلهم كان قصده السؤال، وأتى السؤال على مقصودهم جميعا لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم. انتهى، خلصنا من ذلك أن السائل على الصواب هو المقداد، هو الذي وجه السؤال، أمرت رجلا هو المقداد جاء مصرحا به في الصحيحين، وأن السائل حقيقة والطالب للسؤال هو علي، والمذاكرة إن حصلت بينه وبين عمار وكذا ما هو بعيد. وذكروا أيضا أن هذا من الشيم، أن الإنسان لا يذكر شؤون الجماع وما كان من ذلك في حضرة قريب زوجته. قال: واستدل بقوله توضأ على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع على أن الأمر بالوضوء منه كان بالوضوء من البول، بالإجماع أن المذي لا يجب غسل، لا يلزم الغسل منه. والأمر الثاني: المذي من نواقض الوضوء، لا على أنه يوجب الوضوء مطلقا، فلو أمذى الإنسان غسل ذكره فقط لا يلزمه الوضوء، أما إن كان يريد الصلاة فيتوضأ لأن وضوءه انتقض بالمذي. المذي ناقض للوضوء لا على أنه موجب للوضوء. وقوله توضأ أي إن أردت الصلاة أو أردت الوضوء، وليس معناه أن كل من أمذى وجب عليه أن يتوضأ أراد الصلاة أو لم يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بالوضوء إلا للصلاة، ولكن على قول الجمهور أنه نجس يغسله، يغسل ويغسل ما قد التصق به مثلا ومظنت أن يكون حصل منه أثر فيه المذاكير وهكذا. قال: كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال نصنف به في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وحكى الطحاوي بأن عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه، ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم المذي، سئل عن المذي قال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. انتهى كلام الحافظ. واستدل به على وجوب الوضوء من على من به سلس المذي، للأمر بالوضوء مع الوصف صيغة المبالغة الدالة على الكثرة، وتعقبه بعضهم واستدل به على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع، أي أن المقداد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا، أي كان بغيبته أو بحضوره، محتمل أنه كان حاضرا ما هو مظنون، سمع ذلك بعينه، جاءت في بعض بأذنه، جاءت في ذلك أنه فأمرته فسأل فقال إنه قال كذا، لكن هذا الروايات أنه كان حاضرا. قال: لما قدمنا أن السؤال كان بحضرة علي. وقبول خبر الآحاد عند أهل العلم أمر متفق عليه، إلا عن شذاذ من الضلال الذين يردون خبر الواحد الثقة والحديث الصحيح يقولون آحاد يردونه، وهؤلاء ضلوا وأضلوا. وجواز الاستنابة في الاستفتاء، أسأل لي فلانا لكن تستنيب عدلا ما يأتي حرف القول، فإنه إذا زادت كلمة أو نقصت كلمة في الإجابة أو النقل غيرت حكما، تغير الحكم، الحكم قد يتغير بزيادة فيه أو نقصان فيه، فإذا سأل هو بنفسه أبرأ، وإن كلف من يسأل له ويخبره بأنه يخبره بذلك يكون الناقل دقيقا في النقل، السمع والنقل. وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله المقداد وعلي. وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، احترامه وتوقيره. فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأسهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وقد تقدم الاستدلال المصنف به في العلم لمن استحيا فأمر غيره بالسؤال، لأن فيه جمعا بين المصلحتين، استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. انتهى الحديث وانتهى ما ذكر على فوائده من فوائده. وخلاصته: توضأ، هل كل من أمذى يجب عليه أن يتوضأ ولو لم يرد الصلاة؟ نعم، إنما هي ناقض من نواقض الوضوء، والذي عليه أن يغسل ذلك، الذي يقول كما هو يقول الجمهور يغسل ذكره من أثر ذلك. أما الوضوء لا يكون إلا لمن أراد صلاة أو أراد يتوضأ، أما هذا فليس موجبا بذاته الغسل، ليس موجبا الغسل بالإجماع، ولا موجب بذاته الوضوء، إنما ناقض للوضوء. هذا هو. ومناسبة الحديث لهذا الباب غسل المذي واضح، والوضوء منه. والإمام البخاري يرى غسل المذي ويرى الوضوء منه، فجعل فقرتين، فقرة غسل المذي وفقرة الوضوء منه، فيرى أنه يتوضأ منه ولو لم يرد صلاة كما تراه ملاحظا من تبويبه. والصواب الأخير لحديث ما أمرت بالوضوء إلا للصلاة، هذا شيء. أيضا مناسبة إراده في كتاب الغسل أنه توضأ وغسل ذكره غسل مخصوص لا غسلا كليا، فهو غسل جزئي لا كلي. إلى هنا، بارك الله فيكم.